الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم دراسة كتاب النكاح. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في الأوقات، وأن ييسر لنا الأمور، وأن يكون معينا لنا على ما فيه الخير والصلاح. من فضل الله عز وجل أن جعل هذه الشريعة تتضمن أحكاما فيها تلبية لرغبات الناس وشهواتهم، لكن بسبل منضبطة لا تؤدي إلى الفساد ولا إلى مضادة مصالح الناس. ومن ذلك أن الله جل وعلا ركب في العباد شهوة بين النساء والرجال، وهذه الشهوة لا بد من قضائها من أجل أن يكون ذلك دافعا لاستمرار البشر، فإن التوالد مربوط بقضاء الوطن. ثم جعل قضاء الوطر محكوما بضوابط تنظمه وتدرأ عن الفساد والإفساد، ومن ذلك أن الله عز وجل منع من قضاء الوطر في غير حال عقد الزواج وفي حال ملك اليمين. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون، وذكر من صفاتهم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وحرصت الشريعة على توثيق عقد النكاح، ولذلك قال تعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وجعلت النكاح منتجا لمصالح الناس في دنياهم وأخراهم، فقال سبحانه: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وزهد في الأمور المؤدية إلى انفصال الزوجين بعضهما عن بعض، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إلى قوله: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. اتخاذ آيات الله هزوا يراد به أصالة هنا استعمال الطلاق في غير ما وضع له. ومن هنا حرمت الشريعة الطلاق في الحيض، وحرمت الطلاق في الطهر الذي سبق أن وقع فيه جماع، وحذرت الشريعة من السبل المفضية إلى التفريق بين الزوجين، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. وقال: أي امرأة طلبت الطلاق من غير ما باس فرائحة الجنة عليها حرام. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يكون على عرشه فيأتيه أتباعه فيقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول: ما فعلت شيئا، لا يلبث أن يتوب حتى يأتيه أحد أتباعه فيقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقول الشيطان: أنت. وقد ورد أيضا في القرآن بيان أن من أعمال السحرة التفريق بين الزوجين، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وكذلك جاء في الشريعة التشديد في تحريم إقامة علاقات خارج طريقة الزواج. فالوضع بغير عقد ولا ملك زنا كبيرة من كبائر الذنوب، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة يعني كبيرة وساء سبيلا، يعني أن عاقبته سيئة. وكذلك حرمت الشريعة الوسائل التي يخشى أن تكون مؤدية إلى هذه الفاحشة، حرمت سفر المرأة بلا محرم، وحرمت مس المرأة الأجنبية، وأوجبت على المرأة الاحتجاب من الرجال الأجانب، وحرمت الخلوة بين المرأة والأجنبي، قال المؤلف: وهو سنة، يعني أن الأصل في عقد النكاح أنه سنة، والمراد بالسنة هنا المستحب الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والقول بسنية النكاح ومذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب طائفة إلى وجوبه وهو قول بعض الظاهرية، واستدلوا عليه لما ورد في الحديث: من استطاع منكم الباء فليتزوج، فإن يتزوج فعل مضارع مسبوق بلام الأمر يكون للوجوب. وأجاب الجمهور عن هذا بجوابين: الأول أن الحديث قد رتب الأمر فيه على معنى، وهو قول: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فمن حصل له المعنى هو غض البصر تحصين الفرج، فقد حصل مقصود الشارع، ومن ثم لا يكون الأمر للوجوب. والأمر الثاني قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى بعض أصحابه، من قد رأى من بعض أصحابه عدم الزواج ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد ورد أنه أنكر على من قال: ولا تزوج النساء، لكن ذلك الإنكار إنما هو على من تقرب لله بترك الزواج. ومن هنا نعلم أنه ينبغي للناكح أن يتقرب بالله عز وجل بزواجه ونكاحه. قال المؤلف: وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل وقال: وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكان يحث الشباب عليه يرغبهم فيه. قال المؤلف: ويجب، يعني أن عقد النكاح يجب في بعض الأحوال، وهو ما إذا خاف المرء على نفسه الوقوع في الفاحشة متى تركه، فإن ما لا يتم اجتناب الحرام إلا بفعله فإنه يكون واجبا. ثم ذكر بعد ذلك الأفضل في النكاح، فقال: إن الأفضل زواج واحدة، وهذا هو مذهب أحمد وجماعة. استدلوا عليه بقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، والقول الثاني بأن الأفضل التعدد، واستدلوا عليه بما ورد عن ابن عباس أنه قال خير هذه الأمة أكثرها نساء. وهذا لا شك أنه ثابت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضلية لم تنشأ عن كثرة النساء، وإنما نشأت عن اصطفاء الله لهذا النبي الكريم بالنبوة، اللهم صل عليه وسلم. قال المؤلف دينة، يعني أنه يستحب اختيار المرأة صاحبة الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاظهر بذات الدين تربت يداك. قوله أجنبية يعني غير قريبة، فأكثر الفقهاء يستحبون أن تكون الزوجة غير قريبة لئلا يكون الخصام بين الزوجين سببا لقطيعة الرحم. والقول الثاني استحباب القريبة، استحباب أن تكون الزوجة قريبة لأن القرابة أولى بالبر والصلة، ومن ذلك التواصل بعقد النكاح. قوله بكر يعني يستحب أن تكون المرأة المراد التزوج بها بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك. قال ولود يعني يستحب أن تكون المرأة التي يراد الزواج بها ولودا، والمراد بهذا المرأة التي تكون صاحبة ولادة ليأتي منها أولاد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الودود، تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وكيف تعرف المرأة البكر بأنها ولود؟ بالنظر إلى قرابتها من النساء، انظر إلى حال عماتها وخالاتها وأخواتها ونحو ذلك. قوله بلا أم يعني يستحب أن تكون المرأة المراد الزواج بها قد توفيت أمها لتكون يتيمة فيضرها من جهة ويقوم بشأنها، وليكون ذلك ولئلا يكون وجود الأم سببا في التدخل في حياة الزوجين. ثم ذكر المؤلف أن من خطب امرأة جاز له النظر إليها لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال اذهب فانظر إليها. ماذا ينظر منها؟ قال المؤلف ينظر ما يظهر غالبا، فينظر إلى وجهها ورأسها وشعرها وكفيها ونحو ذلك مما يظهر عند محارمها. قال هنا وفيه دلالة على أن المرأة غير المخطوبة يجب عليها الاحتجاب، ولا ينظر الرجل الأجنبي إلى شيء منها، لا إلى وجهها ولا إلى غيره. ولم يزل عادة النساء من عهد النبوة إلى عصرنا أن نساء المسلمين يغطين وجوههن ولا يمكن الرجال الأجانب من النظر إليهن. قال المؤلف مرارا، يعني لو طلب الخاطب أن ينظر إلى المخطوبة مرة أخرى فإنه ينظر إليها. وهل تمكين الولي للخاطب النظر إليها واجب أو مستحب أو مباح؟ ثلاثة أقوال للفقهاء، والصواب أنه مباح، لأن الأوامر التي جاءت بنظر الخاطب إلى المرأة توجهت إلى الخاطب ولم تتوجه إلى المرأة ولا إلى أوليائها، إلا في حديث محمد بن مسلمة، والأمر هنا قد جاء بعد نهي، فالأمر بعد النهي يدل على الإباحة. قوله بلا خلوة، فينظر الخاطب إلى المخطوبة بدون أن يكون هناك خلوة، لما ورد في الحديث لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم، وفي لفظ لا يخلون رجل بامرأة ليس معها ذو محرم، في بعض الألفاظ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قال المؤلف ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة. إذا توفي الزوج وجب على الزوجة أن تعتد 4 أشهر و10 أيام، وفي هذه المدة تجتنب الزينة والطيب، ولا يجوز لأحد أن يصرح بخطبتها فيذهب فيخطبها، هذا حرام لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فقوله فيما عرضتم دليل على جواز التعريض، ويؤخذ منه بمفهوم المخالفة أن هناك جناحا بالتصريح. قال المؤلف والمبانة، فالمرأة المطلقة ثلاثا أو المرأة المختلعة أو المطلقة على عوض أو بفسخ من القاضي، هؤلاء نساء مبانات، لا يجوز التصريح بخطبة المبانة، لكن يجوز التعريض. أما المطلقة الرجعية فإنه لا تجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها لا زالت زوجة ولها أحكام الزوجات. قال المؤلف ويباحان، يعني التعريض والتصريح، لزوجها الذي أبانها بطلقات دون الثلاث، فلو طلقها طلقة واحدة على عوض حينئذ يقال لها بائن، ويجوز لزوجها الأول أن يخطبها تصريحا أو تعريضا، لأنها إنما تلبث في العدة من أجل حقه، ولا يجوز لغيره أن يخطبها تصريحا. قال المؤلف ويباحان لمن أبانها دون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها، يعني يحرمان التعريض والتصريح منها، يعني من الرجعية على غير زوجها، لأن الرجعية زوجة ولها أحكام الزوجات فلا يجوز لغير زوجها أن يخطبها تصريحا أو تعريضا. ثم ذكر المؤلف صفة التعريض، فقال إن التعريض أن يقول الزوج إني في مثلك لراغب، ويقول أنا أبحث عن زوجة، ولو وجدت زوجة بهذه الصفات ويذكر صفاتها لرغبت فيها. وهي تجيبه في هذه الحال أيضا تعريضا لا تصريحا، كأن تقول ما يرغب عنك وكل يبحث عن مثلك، والعاقلة توافق عليك إذا تقدمت لخطبتها، ونحو ذلك. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام الخطبة على الخطبة، إذ لا يجوز للرجل المسلم أن يخطب امرأة سبق أن خطبها غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن، وفي لفظ لا يخطب على خطبته، فإن أجاب ولي مجبرة، يعني المرأة التي يجوز إجبارها كالصغيرة، أو أجابت من لا يجوز إجبارها كالثيب بالموافقة على الخطبة لمسلم، فلا يجوز لغيره أن يخطبها. أما إذا لم يجيبوا وكانوا لا زالوا في مهلة النظر، فلا حرج على غير الخاطب أن يتقدم بخطبتها. وقد ورد في حديث فاطمة بنت قيس أنها لما فرغت من عدتها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة بن زيد. فقال المؤلف وإن رد، يعني الولي أو المرأة، أو آذن، يعني أذن الخاطب الآخر قال أنا خطبت فلانة وإن كنت تريدها فإني آذن لك، أو كان الخاطب يجهل بالحال فيجوز له حينئذ أن يتقدم بالخطبة. أما في حالة الرد والجهل فلا إشكال، لكن في حالة الإذن المذهب على أنه إذا أذن الخاطب لغيره أن يتقدم من خطبة المرأة فلا حرج على الخاطب الجديد، لما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب أو يأذن. لكن لو قدر أنه خطب على خطبة أخيه ثم عقد للخاطب الجديد، فإن الخطبة أمر مستقل عن النكاح، ومن ثم فلا يؤثر على صحة النكاح، تكون الخطبة حرام لكن يكون النكاح صحيحا. قال المؤلف ويسن أن يكون العقد يوم الجمعة مساء. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يوم الجمعة يوم تزويج وباء، لكنه ضعيف الإسناد جدا فلا يعول عليه، ولذلك فالأظهر أن يوم الجمعة يماثل غيره بالنسبة لعقد النكاح. قال بخطبة ابن مسعود، يعني يستحب للإنسان أن يقدم بين يدي العقد خطبة ابن مسعود، وهو أن يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرأ الآية في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والآية التي في آخر الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ذكر المؤلف أركان الزواج، وأركان الزواج يعني الأشياء الأساسية فيه، بحيث إذا لم توجد النكاح لم يكن نكاحا، وهي ثلاثة أركان: الركن الأول الزوج، والركن الثاني الزوجة، وقال المؤلف: الزوجان الخاليان من الموانع. الموانع من مثل الإحرام إنه يمنع من عقد النكاح، ومن مثل قرابة النسب والرضاعة إنها تمنع من النكاح. الركن الثالث الإيجاب والقبول، والإيجاب يكون من ولي المرأة، والقبول يكون من الزوج، فيقول ولي المرأة: زوجتك ابنتي فلانة، ويقول الزوج في القبول: قبلت أو تزوجت. ولا بد في الإيجاب والقبول أن يكون بالعربية إذا كان الزوجان يتقنانها، أما إذا لم يكونا يتقنانها فيتكلمان بلغتهما. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: يصح العقد بغير العربية ولو كان الزوجان يتقنان العربية، لأن الشرع قصد إيجاد العقد وهو يحصل بأي لغة. والمذهب على أن عقد الزواج لا يكون إلا بأحد هذين اللفظين: إما لفظ الزواج أو لفظ النكاح، ولا يتكلم بغيره، وهذا قول الشافعي وأحمد. وزاد مالك وأبو حنيفة: كل لفظ يفهم من عقد النكاح بأي لغة. ولعل هذا القول أظهر بعدم وجود دليل يدل على الاشتراط أن يكون العقد باللغة العربية. وعدم وجود دليل يدل على تقيد عقد النكاح بلفظ الزواج والنكاح. فلو قال لفظا آخر غير لفظ النكاح والزواج صح عقد النكاح به ما دام العرف يدل عليه، كما لو قال وهبتك ابنتي، ولفظ الهبة في عرف أهل اللغة يراد به عقد النكاح. وفي المذهب أنه يشترط في الإيجاب والقبول تقدم الإيجاب، فلا يصح تقدم القبول. فلو قال قبلت أو قال زوجني ابنتك فقال زوجتك، لا يعد هذا عقد. وهذا مذهب أحمد وهو من مفردات المذهب. والقول الثاني أنه يصح ولعله أظهر لعدم وجود دليل يدل على هذا الاشتراط. قال المؤلف: وإن تأخر القبول عن الإيجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، لكن إن تفرق قبل تمام الإيجاب والقبول بطل العقد على المذهب كما تقدم. وبعد أن ذكر أركان عقد النكاح ذكر الشروط. الشرط الأول تعيين الزوجين، فإنه إذا لم يعين الزوج أو لم تعين الزوجة فإن محل العقد غير معلوم، وبالتالي لا يكون العقد صحيحا. والتعيين يحصل بأمور: أولها الإشارة، فأن يقول زوجتك ابنتي هذه، والثاني التسمية، كأن يقول زوجتك ابنتي صفية، والثالث الصفة، كأن يقول زوجتك ابنتي الكبيرة، بشرط أن تكون الصفة تميز الزوجة والزوجة. ولو قال زوجتك بنتي وليس له إلا هي صح العقد. الشرط الثاني من شروط صحة عقد النكاح رضا الزوجين، فإنه إذا كان أحد الزوجين مكرها لم يصح العقد، لأن الأموال لا يتصرف فيها إلا برضا أصحابها، فمن باب أولى الفروج. ويستثنى من هذا صور: الصورة الأولى البالغ المعدوم، فإن لوليه أن يزوجه ولو لم يرضى. وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا لكثير من الحنفية. قال: والمجنونة، يعني أنه لا يشترط رضاها في عقد زواجها لعدم وجود العقل لديها. قال: والصغير لا يشترط رضاه، لأن وليه يتصرف عليه بما يراه الأحظ. قوله: والبكر، يعني التي لم تتزوج قبل ذلك، فإنه لا يشترط رضاها، إنه يجوز تزويجها ولو كانت ساخطة. قال المؤلف: ولو مكلفة، ولو إشارة للخلاف موجود خارج المذهب. فالبكر المكلفة البالغة هل يجوز إجبارها على عقد الزواج؟ قال الجمهور: نعم، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن، فدل هذا على أن البكر ليست أحق بنفسها. وهذا القول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد. والقول الثاني بأنه لا يجوز تزويج البكر البالغة إلا برضاها، هذا مذهب أبي حنيفة وهو الراجح في المسألة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن. وجاء في الحديث أن جارية بكرا أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو من أبيها الذي زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت الزوج وقالت أردت أن أبين أن للمرأة حقا في شأنها. قال المؤلف إلا الثيب، يعني أن الثيب لا يجوز إجبارها بل لا بد من رضاها، بحديث الثيب أحق بنفسها. قال المؤلف فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، يعني يزوجان البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر بغير إذنهم. كما تقدم الخلاف فيه بالنسبة للبكر، وتقدم تقريره بالنسبة للبالغ المجنون أو المعتوه. قال كالسيد مع إمائه، يعني أن السيد يملك الإباء فجاز له إجبارهن على عقد النكاح، وعبده الصغير لا يشترط الرضا، بل السيد يزوج مملوكه الصغير. قال المؤلف الأب والوصي يزوجان الصغير، لكن بقية الأولياء لا يزوجون الصغير كالجد فإنه لا يزوج الصغير. وقد ورد في الحديث أن قدامة بن مضعون زوج بنت أخيه بدون رضاها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. فدل ذلك على أن بقية الورثة لا يجبرون على عقد النكاح. قال ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرة ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهم. ما هو إذن المرأة في النكاح؟ قال هذا يختلف باختلاف أنواع النساء. المرأة الثيب التي سبق لها عقد الزواج يكون إذنها بالنطق، والمرأة البكر التي لم يسبق لها عقد النكاح يكون إذنها بالسكوت والصمات. الشرط الثالث من شروط صحة النكاح الولي، ولي المرأة، فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها ولا تزوجها امرأة أخرى ولا يزوجها رجل أجنبي، ولا بد من الرجوع إلى الولي. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، واستدلوا على ذلك بمثل قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، فلم يسند الأمر إلى المرأة أو النساء وإنما أسنده إلى الأولياء. وقال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. ولو لم يكن للولي ولاية لما نهي عن العضل، وكانت المرأة تزوج نفسها. وجاء في الحديث لا نكاح إلا بولي، وفي الآخر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. والقول الثاني بأنه يجوز نكاح الثيب بلا إذن، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، يجوز نكاح الثيب بلا ولي، هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ولكن هذا المذهب مرجوح بسبب الأدلة التي ذكرت لك قبل قليل. الولي يشترط فيه شروط. الشرط الأول أن يكون مكلفا كما قال أحمد والشافعي، فإن كان دون سن البلوغ أو كان مجنونا فحينئذ لا يحق أو لا تكون له الولاية في النكاح. وهذا القول قال به الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة ومالك. والقول باشتراطه أولى لأن التكليف يشتمل العقل، إذ غير العاقل لا يتمكن من اختيار الكفء لموليته، ويتضمن البلوغ، إذ غير البالغ لا يتمكن من التمييز بين الخاطبين. الشرط الثاني في الولي أن يكون ذكرا، فلا يجوز أن يكون الولي امرأة، فالمرأة لا تزوج أختها، وهذا قول الجمهور ومن مالك والشافعي وأحمد، لأن الله قال وإذا بلغنا أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، خاطب الرجال بعدم عضل النساء، فدل ذلك على أن ولاية النكاح بأيدي الرجال. الشرط الثالث في الولي أن يكون حرا غير مملوك، لأن المملوك لا يملك نفسه فلا يملك غيره لا بولاية النكاح ولا بغيرها. الشرط الرابع أن يكون الولي مرشدا، راشدا في أموره، ومن ذلك ما يتعلق بأمور عقد النكاح، قد ورد في الحديث لا نكاح إلا بولي مرشد. الشرط الخامس اتفاق الدين بين المرأة ووليها، فلا يصح أن يتولى عليها مع اختلاف الدين. ويستثنى من هذا أن السيد يزوج أمته الكافرة والكافر يزوج أم ولده إذا أسلم، والسلطان المسلم يزوج الكافرة التي لا تجد وليا. الشرط الخامس في الولي العدالة باجتناب الكبائر، عدم المداومة على الصغائر أو على خوارم المروءات، فإن كان الولي غير عدل فما حكم ذلك؟ هذه مسألة خلافية والناس فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الولي لا بد أن يكون عدلا في ظاهره وفي باطنه، اختارها جماعة من أهل العلم. والقول الثاني بأن الولي لا بد أن يكون عدلا في الظاهر، هذا هو مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثالث لأنه لا تشترط العدالة في الولي، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. قالوا لعدم وجود دليل يدل على اشتراط العدالة في الولي. من هو ولي المرأة؟ يفرق بين ولاية النكاح وبين ولاية المال في أحكام متعددة، حينئذ لا يلزم أن يكون الولي في المال هو الولي في النكاح. قال المؤلف ويقدم أبو المرأة في نكاحها، إذ هذا هو المعروف أن الذي يتولى الولاية وعقد النكاح لزواج النساء الأب. ثم بعد الأب وصيه، يعني وصي الأب الذي أوصاه بتولي عقد النكاح. ثم الجد من طريق الأب ولو علت درجته. ثم الابن، فجعل الابن بعد الجد، فهذا مذهب الجمهور. وقال طائفة منهم الإمام مالك إن الابن يقدم على الأب. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعقد على أم سلمة عقد له ابنها. قال المؤلف: ثم بنوا الابن وإن نزلوا، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم ما ينزل ويتفرع عنهما، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم أبناء العم، ثم أقرب العصبات من جهة النسب. وظاهر هذا الكلام أن الأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب. وهذا مذهب جمهور أهل العلم. وقد حكي في المذهب خلاف هذه المسألة. قال المؤلف: كالإرث، يعني على حسب التقديم في الإرث. ثم المولى المنعم، يعني السيد المعتق، فإنه تكون له الولاية. ثم أقرب عصبات الولي المنعم نسبا، ثم الولاء، ثم السلطان. قد ورد في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له، في لفظ: فإن لم يكن له ولي فالسلطان وليه. والمراد بالسلطان في ظاهر هذا الإمام الأعظم، ويقوم نائبه مقامه. قال المؤلف: فإن عضل الأقرب، المراد بالعضل امتناع الولي من تزويد موليته. فإن عضل الأقرب أو لم يكن الأقرب أهلا، فإن الولاية تنتقل للذي يكون بعده. أو غاب الولي القريب غيبة منقطعة ما لا تعلم أخباره، ولا تقطع المسافة إلا بتلفة ومشقة، فإنه لا بأس أن يقوم الزوج الأبعد بالتزويج. لكن لو قدر أن هذه الأمور غير موجودة في حال عقد النكاح، فهناك ولي قريب مثل الأخ، وولي بعيد مثل العم، وليس هناك مشقة في تولي الأخ عقد النكاح، وليس عاضلا للمرأة، فحينئذ تخطب من الولي البعيد. فحينئذ لا يجوز أن تخطب من الولي البعيد، ولا أن يتولى الولي البعيد عقد نكاحها. لماذا؟ لوجود الأقرب. فقال: وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هناك رواية لأن تزويج الولي البعيد يصح، لكن يقف على إجازة الولي القريب. والقول الأول أظهر بظاهر قوله: بغير إذن وليها. وليلاحظ بأن الخال ليس وليا في النكاح، ولا يجوز أن يتولى عقد النكاح إلا بوكالة. قال المؤلف: الرابع الشهادة. فمن صحة عقد النكاح وجود الشهادة عند الجمهور خلافا لمالك. الإمام مالك يقول: يشترط استفاضة عقد النكاح وأن يعلم به أكثر الناس. والاستفاضة والإظهار والإعلان شرط على الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح، أعلنوا النكاح. ولذلك فإن زواج المسيار الذي يتواصى على كتمانه لا يكون صحيحا بعدم إعلان هذا النكاح. وأما بالنسبة لاشتراط الشاهدين فهذا هو مذهب الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد، لحديث: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وحديث: البغايا ينكحن أنفسهن بغير بينة. ويشترط في شاهدي النكاح في المذهب أن يكونا عدلين، فلا يصح إشهاد الفساق. ذكرين فلا يصح إشهاد النساء. مكلفين فلا يصح إشهاد الصبيان الصغار ولا المجانين. ويشترط في الشاهدين أن يكونا سميعين ناطقين ليتمكنا من تحمل الشهادة وأدائها. قال المؤلف: وليست الكفاءة. المراد بالكفاءة التساوي بين الزوجين، فالتساوي بين الزوجين في الدين والمنصب هذا مما يدخل في مبحث الكفاءة. فإن كانت في الدين فلا يصح أن يتزوج الكافر مسلمة، ولا يصح للمسلم أن يتزوج وثنيا. قال المؤلف: وليست الكفاءة، وهي دين، مراد به هنا التقوى والعدالة. فلو تزوج الفاسق الدينة الورعة صح هذا النكاح. قال: ومنصب، يعني أن مما يدخل في مسمى الكفاءة التساوي في المنصب، المراد به النسب والحرية. لذلك قال: وهو النسب والحرية. هذه الأمور ليست شرطا في الصحة، بل يصح العقد ولو لم توجد هذه الأمور. وهذا هو قول جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة. لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكح بين زوج وزوجة مع عدم وجود ذلك في مواطن متعددة. لكنهم يقولون هو شرط للزوم هذا العقد، بحيث يجوز لأولياء المرأة أن يفسخ النكاح إذا لم توجد هذه الكفاءة. قالوا: لأنه إذا لم توجد الكفاءة لحق القرابة والعصبة العار واستنقصهم الناس، فدرءا لذلك فإنه يعتبر في لزوم النكاح وإمضائه وجود الكفاءة في الدين والمنصب. وإن كان ليس شرطين في صحة عقد النكاح. قال المؤلف: فلو زوج الأب عفيفة بفاجر صح النكاح، لكن يجوز للأولياء فسخ النكاح، يذهبون للقاضي ويطلبون منه فسخ النكاح، أو عربية بعجمي فإن النكاح صحيح. ذكر هنا ما لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن، وذلك أن النساء القريبات لو تزوج الإنسان بهن لأدى ذلك إلى اختلاط الأنساب وعدم تحذير قرابة الناس بعضهم من بعض، ولأن المرء يحتاج إلى مخالطة القريبات منه جدا، ومن هنا لا يحتجبن عنه، فحرم نكاحهن لئلا يتعلق قلبه بهن. والمحرمات في النكاح على نوعين: النوع الأول من يحرم أبدا مهما اختلفت الأحوال والصفات، وهن المذكورات في أول قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، فهذا يشمل الأم التي ولدت، يشمل الجدة سواء من طريق الأم أو من طريق الأب وإن علت، وبناتكم، هذا يشمل بنات الصلب وبنات الابن وبنات الأحفاد والأسباط من الجهات. وإن سفلنا قال من حلال أو حرام. يعني لو عقد على امرأة وولدت بنتا حرم عليه الزواج من هذه البنت لأنها بنته، لكن لو زنى بامرأة فأتت ببنت فهذه البنت لا تنسب إلى الواطن، لكن هل يجوز للواطن أن يتزوج بها؟ قال الجمهور لا يجوز له ذلك، لأن هذه بنت منعقدة من ماه. وقال الشافعي بالجواز مع الكراهة، لكن هذا القول فيه ضعف. ذكرنا من المحرمات بالنسب صنفين، الأمهات والبنات. محرمات بالنسب سبعة أقسام وسبعة أصناف. الثالث الأخوات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، سواء كانت أختا شقيقة أو أختا لأب أو أختا لأم. كذلك مما يحرم بنات الأخوات وبنات بناتهن، لأن الله جل وعلا قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أو قال وأبناء إخوانهن. فيحرم على المرأة أن تنكح عمها، سواء كان عما مباشرا أو عما أعلى منها رتبة. وهكذا أيضا بنت الأخ، سواء كان أخا شقيقا أو لأب أو لأم، أو بنت بنت الأخ أو بنت ابنه وبنات هؤلاء، ولو نزلت درجات. الصنف السادس العمة، قوله وعماتكم، سواء كانت أختا للأب أو أختا للجد وإن علت. الصنف السابع الخالات، وهن أخوات الأم من أي طريق، سواء كنا خالات مباشرات أو خالات للأم أو خالات للجدة أو نحو ذلك. هذه سبعة أصناف مذكورة في الآية، كلها من المحرمات بالنسب. قال المؤلف: والملاعنة على الملاعن، يعني إذا قذف الزوج زوجته فلاعن اسمه الزوجة، فإنه يفرق بين الزوجين تفريقا أبدا ولا تحل له بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله، ثم قال: لا سبيل لك عليها. في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وقال: لا يجتمعان أبدا. والقول بأن الملاعنة لا يجوز للملاعن أن ينكحها هذا مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لأبي حنيفة فيما لو أكذب نفسه. قال المؤلف: ويحرم بالرضاع، فهذا الصنف الثاني من المحرمات أبدا، محرمات بالرضاع. فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فلا يجوز له أن يتزوج بأخته من الرضاعة، ولا أمه من الرضاعة، ولا بعمته من الرضاعة، ولا خالته من الرضاعة، ولا بنت أخيه من الرضاعة، ولا بنت أخته من الرضاعة. قال المؤلف: إلا أم أخته. مثال هذا: أختك امرأة رضعت من أمك، فلا يجوز لك أن تتزوجها لأنها أختك من الرضاعة، لكن أمها يجوز لك أن تتزوج منها لكونك لم ترضع منها. ومن ذلك: أما لو رضع الإنسان من امرأة فإن الزوجات الأخريات لزوج هذه المرأة يكن محرمات على هذا الرضاع، لأنهن زوجات أبيه من الرضاعة. قال المؤلف: وأخت ابنه. مثال ذلك أن يكون هناك شخص قد رضع من زوجتك فيكون ابنك من الرضاعة، لكن أخواته اللاتي لم يرضعن من زوجتك لا يكن بنات لك من الرضاعة، ومن ثم يجوز الزواج بهن. القسم الثالث من المحرمات إلى أبد: المحرمات بالمصاهرة. والمحرمات بالمصاهرة على نوعين: نوع يحرمن بمجرد العقد، ونوع لا يحرمن إلا بالدخول. قال تعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فحينئذ والدة الزوجة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، وزوجة الأب أو الأجداد تحرم بمجرد العقد، وزوجة الابن تحرم بمجرد العقد. هذه ثلاثة أصناف تحرم بمجرد العقد: زوجة الأب، زوجة الأب فما علا، وزوجة الابن وإن نزل، وأم الزوجة وجداتها يحرمن بمجرد العقد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقوله: وأمهات نسائكم. القسم الثاني: من لا يحرم نكاحه إلا بالدخول به، وهو بنات الزوجة وبنات أولادها. فإذا عقدت على امرأة وكان لها بنات، فحينئذ إن دخلت بأمهن فإن هؤلاء البنات يحرمن عليك. ولا فرق في هؤلاء البنات أن يكن قبل عقدك على الأم أو بعد عقدك عليها. مثال ذلك: امرأة لها بنات تزوجتها ودخلت بها، فإن بناتها يحرمن عليك تحريما مؤبدا. أو كان هناك امرأة لم تتزوج فتزوجتها ثم طلقتها بعد أن دخلت بها، فتزوجت من غيرك بعدك، فحينئذ جاءت ببنات، فإن بناتها ممن يحرم عليك على التأبيد. قال المؤلف: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وزوجة كل جد، هذا صحيح. والصنف الثاني: وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن. فبنت زوجة أبيك لا تحرم عليك. ولذلك قد يقول إنسان: تزوج أخي أختي، تزوج أخوه من أبيه أخته من أمه، هذا جائز. دون بناتهن وأمهاتهن، فأم زوجة أبيك لست محرما لها، ولا يجوز لك، ويجوز لك أن تتزوج بها، لكنها حرام على أبيك لأنها أم زوجته. الثالث: أم الزوجة وجداتها، فيحرمن هؤلاء الأصناف الثلاثة بالعقد. الصنف الرابع: بنات الزوجة وبنات أولادها، فهؤلاء لا يحرمن إلا بالدخول. قال المؤلف: فإن بانت الزوجة، تزوج امرأة ثم طلقها، قبل أن يدخل بها، فحينئذ يجوز له أن يتزوج ببنتها. أو تزوج امرأة وقبل الدخول ماتت، فحينئذ يجوز له أن يتزوج ببنتها. هذا القسم الأول، وهو المحرمات على التأبيد. وننتقل الآن إلى القسم الثاني، وهن المحرمات على التوقيت. المحرمة إلى أبد إن كان تحريمها بنسب أو سبب مباح أصبح الرجل محرما لها. فالرجل يكون محرما لهؤلاء الأصناف جميعا. أما إذا كان بسبب محرم كما في بنته بالوضع الحرام فإنه لا يكون محرما لها ولا تكشف له. فالمقصود أن المحرمات على التأبيد بنسب أو بسبب مباح يجوز لهن الكشف وعدم الاحتجاب ممن حرمنا عليه ويكون محرما لهن. قال المؤلف: وتحرم إلى أبد أصناف. الصنف الأول: أخت الزوجة، فإنها حرام على الإنسان أن يتزوج بها ما دامت أختها تحته. فإن طلقها وانتهت من العدة أو ماتت جاز له أن يتزوج بها. وكذلك كل قريبة لها، بحيث لو كان أحدهما رجلا لم يجوز له أن يتزوج بالأخرى، فلا يجوز أن يجمع بين المرأة وأختها بقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ولا يجوز له أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. ويحرم أن يجمع بينها وبين بنت أخيها أو بنت أختها. والقاعدة في هذا أنه لو كان إحداهما رجلا والأخرى أنثى أنه يحرم الجمع بين كل امرأتين. لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى لحرم نكاحه لها. هذه هي القاعدة. ويستثنى من هذا الجمع بين المرأة وزوجة أبيها، فإن هذا جائز. قال المؤلف: فإن طلقت الزوجة وفرغت العدة جاز له أن يتزوج بأخت زوجته وبنتها وبنت أخي الزوجة وعمتها وخالتها. إن جمع بين أختين في عقد واحد، إن كان في وقت واحد بطل نكاحهما، وإن تأخر نكاح إحداهما جاز في المتقدم وبطل عقد الثانية. وكذلك لو طلق إحداهما ولم تخرج ولم تنتهي من العدة فتزوج الأخرى في عدة الأولى فإن نكاح الثانية باطل. لكن لو طلقها بالطلقة الثالثة فبانت منه، هل يجوز له أن يتزوج بأختها؟ قال الجمهور منهم أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز له أن يتزوج بها. قال المؤلف: وتحرم المعتدة. لعلنا نقف على هذا، وإن شاء الله نواصل بقية المحرمات النكاح بعد الصلاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفيهم شر من أراد بهم سوءا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا. محمد وعلى آله